والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني عشر قبل المشتق، الأمر الأخير قبل المشتق، يقول صاحب الكفاية رحمه الله: الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه، على أقوال، يعني اختلفوا على أقوال. أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا، يعني عدمه عقلا، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، إلى أن قال رحمه الله، إلى أن قال: وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. هذا الأمر، أنه هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ تحرير محل النزاع، نشوف محل النزاع وين. أولا، استعمال اللفظ في أكثر من معنى له عدة مصاديق، يعني له عدة موارد. ما المراد منه؟ مرة يستعمل اللفظ في معنى كلي، معنى كلي، وهذا المعنى له أفراد، له أفراد، يعني مثل الأمر، الأمر صيغة الأمر موضوع لطلب الشيء، طلب الشيء أعم من أن يكون مثلا عن نحو الوجوب أو الندب. إذن هي مستعملة صيغة الأمر في معنى واحد، أمر كلي وهو طلب الشيء، وله فردان الوجوب والندب، هذا واحد. ومرة يستعمل اللفظ في مجموع المعاني على نحو المجموع، يعني كل معنى يصبح جزء المعنى، يعني عدة معاني لها جامع، هذه المعاني جزء أجزاء للمعنى، لا أنها أفراد، يعني ليست كل وأفراده، إنما كل وأجزائه، أجزاء، تكون المعاني أجزاء عن نحو العموم المجموعي، عن نحو العموم المجموعي، أجزاء للجامع. فيقال استعمل اللفظ في مجموع المعاني، مجموع المعاني عن نحو العموم المجموعي، هذا استعمال أيضا موجود. ومرة ثالثة يستعمل في أحد المعاني لا يعين أي معنى، يستعمل اللفظ في أحد المعاني مثلا بدون تعيين، أفرض استعمل لفظ العين في أحد معانيها بدون تعيين مثلا، هذا استعمال ثالث. عندنا استعمال رابع وهو محل النزاع، هذا الاستعمال الرابع وهو محل النزاع هنا. ما هو الاستعمال الرابع؟ هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، على أن يكون كل معنى الذي استعمل فيه اللفظ أن يكون ملحوظا بانفراده واستقلاليته، كما لو كان اللفظ فقط مستعمل فيه. يعني مثلا أفرض لفظ العين مثلا استعمل في أكثر من معنى أو معنيين، مثلا العين الباكي، العين الدامعة، والعين الجارية، أطلقنا لفظ العين أو أردنا مثلا هذين المعنيين، أو مثلا الذهب والفضة أيضا، أو الركب وكذا وإلى آخره، والصابون، بحيث أردنا من لفظ العين هذه المعاني في آن واحد، في آن واحد، على أن يكون استعمال هذا اللفظ لفظ العين في هذه المعاني مستقل، يعني كل معنى لوحظ باستقلاله، يعني العين الباصرة باستقلاله، والعين الجاري كأنها باستقلاله، والذهب باستقلاله، والفضة باستقلاله، فيستعمل اللفظ في هذه المعاني في آن واحد على أن يكون كل معنى لوحظ لحاظا باستقلاله في آن واحد، في استعمال واحد، في استعمال واحد في آن واحد هكذا. هل يجوز هذا الاستعمال؟ هل يجوز في استعمال واحد أن تريد هذه المعاني على نحو الاستقلال؟ لأنه بينها جامع، أنا استعملت اللفظ في الجامع بينها، ولا أنه على أنها هي مجموع والماء أنه المجموع، لا، على نحو الاستقلال والانفراد. يصح هذا أو لا يصح؟ هذا هو محل النزاع شيخنا، هذا هو. أما الأمور الثلاثة الأول هي خارجي عن محل النزاع، لأنه جائز بلا إشكال، يصح، يصح الثلاثة الأولى، اطلق اللفظ معنى كلي. ها، وين الإشكال فيه؟ أنا أردت المعنى له أفراد، أو أطلقت وأردت مجموع المعنى على نحو المجموع، العموم المجموعي، وين الإشكال فيه؟ أو أطلقت وأردت أحد المعاني، الإشكال أحد الإبهام فقط، يعني الغرض، وإلا كاستعمال وين الإشكال فيه؟ فإذا محل النزاع بين الأعلام الأجلاء في استعمال لفظ في أكثر من معنى هو هذا المعنى الأخير، أن تريد كل معنى مستقلا باستعمال واحد بلحاظ واحد، هذا محل النزاع. طيب، إذا عرفت ذلك فنقول المشهور بين الأعلام أحياء وأمواتا أنه لا يجوز، لا يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى. ليش لا يجوز؟ ما الدليل؟ استدل بدليلين لا شريك لهما، استدل بدليلين على عدم جواز استعمال لفظ في المعنى. طبعا من قال بالجواز، بعض الأعلام قال بالجواز، يعني غير المشهور، أيضا نذكر دليله، أهلا وسهلا، أيضا نذكر دليله. أما من ذهب إلى الاستحالة وهو المشهور، قلنا له للمشهور دليلا. الدليل الأول هذا الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وجماعة من الأعلام ذكروه، ليس فقط هو، وكثير من الأعلام ذكروه. حاصل هذا الدليل، قالوا الاستعمال، ما معنى الاستعمال؟ استعمال اللفظ في المعنى ما معنى؟ يعني إيجاد المعنى باللفظ، يعني كأنما ألقيت المعنى باللفظ. هذا بعبارة أخرى الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى، فناء العنوان في المعنون، والوجه في ذي الوجه، هذا الاستعمال. ومن هنا المستعمل حين الاستعمال لا يلحظ اللفظ إلا تبعا للمعنى، هو في الواقع، هو في الواقع يلحظ المعنى، إنما يلحظ اللفظ معه بالتبع. لذا لحاظ اللفظ يكون لحاظ آلي، آلي سابقا قلنا هكذا شيخنا. وعليه فلما لما تستعمل لفظا في معنى معين فأنت أفنيت اللفظ في هذا المعنى، فنى اللفظ، صح، الموجود في الخارج فقط هو المعنى، يعني الملقى إلى المخاطب هو، يعني كأنك ألقيت المعنى له، ألقيت المعنى، هذا هو الاستعمال. قال فإذا كان الاستعمال هكذا هو فناء اللفظ في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه، إذا كان هكذا الاستعمال، فإذا أطلقت اللفظ وأردت معنيين أو أكثر في آن واحد على نحو الاستقلال، كيف يفنى اللفظ في آن واحد مرتين؟ كيف؟ يعني أنا لما استعملت لفظ العين وأردت معنيين منها، الباصرة والجاري، واللفظ انفنى في الباصرة، لما انفنى اللفظ في الباصرة، الجاري ما هو اللفظ اللي ينفني فيه، بعد ما يوجد لفظ خلاص ده أبدا. يعني أنا لما لاحظت المعنى هنا والمعنى هنا، وأنا أطلقت اللفظ وأردت المعنى، يعني نحو الاستقلال، أنا هو الاستقلال في استعمال واحد في آن واحد، كيف؟ ها؟ لا يعقل أن ينفذ اللفظ مرتين في آن واحد. لو كان عند لفظان مثلا ممكن، واللفظ واحد عندنا، كيف ينفني مرتين في آن واحد بهذا المعنى وفي نفس الوقت بهذا المعنى؟ ها كيف؟ فرض أن اللفظ وجه للمعنى، بل هو نفس المعنى، بل هو الملقى إلى المخاطب. وعليه قالوا يستحيل عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ويلزم منه ماذا؟ ويلزم منه التناقض، أنه انفنى ولم ينفني هنا، ولما انفنى في هذا المعنى وكيف ينفني هنا؟ يعني معنى لم ينفني، يعني إذا انفنى في اللفظ، إذا انفنى في المعنى الآخر معناه لم ينفني في الأول، والفرض أنه ماذا؟ انفنى فيه، خلاص انفنى صح. فيلزم القول بالجواز، يلزم أن يكون عندك تناقض، هذا معناه في الواقع. وعليه فلا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء، انتبه شيخنا، سواء كان استعمال في أكثر من معنى، سواء كان المعنيان على نحو الحقيقة، كلهم حقيقة لهذا اللفظ، أو مجازا، مجازا استعمال اللفظ في هذا المعنى وفي المعنى المجازي في آن واحد، في آن واحد أيضا ماذا؟ مستحيل. لا فرق في الاستحالة بين أن يكون المعنيان حقيقيين لللفظ، أو أحدهما حقيقة والثاني مجاز، لأن الملاك واحد، الملاك واحد، وهو أنه إذا انفنى هنا لا يبقى عندك لفظ حتى ينفني في المعنى الآخر، سواء كان المعنى الآخر حقيقي لللفظ أم مجاز. وإذا لا فرق في الاستحالة سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، لا فرق مطلقا لا يصح. إلا استثنى صورة صح، إلا ليس صورة، إلا إذا كان اللاحظ أحوال العينين، يقول صاحب الكفاية. ليش أحوال العينين؟ لأنه يرى اللفظ لفظين، فكأن هذا المعنى انفنى فيه لفظ وذاك المعنى لفظ آخر، بعد لا يوجد مشكلة إذا كان عندك لفظان، المشكلة إذا كان ماذا؟ ولفظ واحد استعمال واحد، المشكلة هنا. على كل حال، فهذا مولانا الكريم، هذا حاصل من ذهب إلى الاستحالة، هذا الدليل الأول. طيب، هذا الدليل الأول قبل أن ننتقل إلى الدليل الثاني، هذا الدليل الأول فيه ما فيه، يعني بعضهم أشكل عليه، ومنه تعرف دليل من جوزه لما رد على هذا الدليل، ومنه تعرف دليل من جوزه. هذا اللي قالوا صحيح، صحيح، إذا فسرتم الاستعمال بفناء اللفظ في المعنى، وأن الملقى إلى المخاطب هو المعنى في الواقع، وأن اللفظ هو وجه للمعنى، ووجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا في الخارج، صحيح معكم حق. الإشكال حينئذ يرد، وأنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما إذا قلنا ماذا قلنا؟ أما إذا قلنا بأن الاستعمال ليس هو عبارة عن فناء اللفظ في المعنى، وليس عبارة عن أن وجود لفظ وجود للمعنى، وليس وليس، إنما هو أمارة علامة على المعنى اللفظ، أمارة ليس إلا علامة. فإذا قلنا إن اللفظ علامة على المعنى لا أن اللفظ ينفني في المعنى، فلا محظور حينئذ في أن تكون شيء علامي على أكثر من معنى. يعني مثلا أنتم إشكالكم وين؟ نعرف الإشكال وين؟ إشكالكم أنه في الاستعمال انفنى اللفظ. هكذا إشكالكم، لما انفنى اللفظ لم يبقى للمعنى الآخر شيء حتى ينفني فيه، راح اللفظ خلاص. نحن نقول، يعني هذا القائد، أن الاستعمال ليس هو فناء اللفظ في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، إنما الاستعمال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كون اللفظ علامة على المعنى. يعني مثلا أنا أريد شيء، ماذا أريد؟ شيء أنا، فآتي له بعلامة، علامة تدل على هذا الشيء، علامة. هذه العلامة لا تنفني، يوجد فيها فناء. إذا لم يكن فيها فناء فممكن أن تكون علامة على عدة أشياء. لا محظور في أن يكون اللفظ علامة لمعنى أو لثلاث معاني. وين المحظور؟ والإشكال عندكم أنه انفنى اللفظ، وإذا كان علامة ولا يوجد فناء وانفناء، ما عندنا فناء بعد، لازال موجود في العلامة، اللفظ موجود لم ينفني. يعني أنا مثلا عندي شيء أنا أريد أن أعبر عنه، ليس في ضمير الشيء أريد أن أعبر عنه، أجعل اللفظ علامة على ما في ضميري، هذا سهل علامة. يعني مثال نعطيكم، نظير، ليس مثال، نظير لكي يتضح الحال. أفرض إنسان، شخص، أفرض مولى وعبد، أو أب وابن، أو أستاذ وطالب، أو ما شئت فعبر. وأنت تبانيت بينك وبين ولدك مثلا أنه إذا كان عندي جماعة، إذا كان عندي مثلا ماذا؟ جماعة في البيت. طيب، وأنا ما أريد أن أصرح بشيء لأنه كذا، أنا عندي علامة، إذا وضعت رأسي، يدي على رأسي، معناه مثلا آتي بالماء والشاي، مع اثنين على اثنين. إذا وضعت يدي في جيبي مثلا، معناه أنه نادي فلان وكذا وإلى آخره، ثلاث أربع أمور بيني وبين علامة أقول له. فأنا لما أضع يدي على رأسي يفهم أمرين ثلاثة من هذا الوضع، اليد على الرأس علامة على أني أريد أمرين أو ثلاثة. هذا اللفظ هكذا، ليس اللفظ هكذا، اللفظ يكون علامة على معنيين أو على ثلاث، كما أن الإشارة باليد أو بالرأس أو بكذا بالعين إشارة إلى ثلاث أو أربع أمور أو أمر واحد أو خمسة، ممكن. وين الإشكال هنا؟ أين الإشكال؟ نفهم ليش الإشكال. فإذا يعني هذا ما ذكرته من المحظور من الإشكال في غير محله. والجواب إنصافا، لو كان الاستعمال هكذا أن اللفظ أمارة على المعنى وأنه علامة على المعنى وليس هو الفناء، ممكن يعني الكلام لا بأس به، يعني بهذا الشيء لا محظور فيه لو كان الأمر هكذا مولانا، ولا يوجد فيه محظور. وإنما الإشكال، وهذا ليس استعمال، أنا لما أستعمل بدليل، ليس استعمال بدليل، أنت تلحظ اللفظ آلي أو استقلالا. ولو كان لو كان الاستعمال أن اللفظ أمارة وليس فناء، أمارة وعلامة، واللفظ يلحظ بالاستقلال حينئذ، بالاستقلال يلحظ اللفظ، مع أنه في حال الاستعمال نحن نغفل عن الألفاظ، نغفل، أو فقل تلحظ بالتبع لا بالاستقلال، هذا معنى نغفل، يعني تلحظ بالتبع الألفاظ. أنا لما أستعمل لفظ في معنى، أصلا أنا كل همي هو المعنى، هو المنظور إليه، هو الملتفت إليه، أما اللفظ يعني بالتبع يلحظ. باستقلالية، إذا كان أمارة علامة، أنا أستعمل، والاستعمال اختيار، والاختيار لابد من تصور، اسمه التصور، يعني إذا رأيت فعل اختياري لا يشبه التصور سيدنا، أغلى لا يمكن، كل فعل اختياري للإنسان مسبوق باللحاظ، بالتصور، بالإرادة والاختيار. نعم لو كان غفلة لم يتصور، لكن الفرض أنه ماذا؟ بالاختيار والالتفات. كل فعل أو أمر بالاختيار والالتفات مسبوق ماذا؟ بالتصور والإرادة، ولا لا لما كان اختياريا. نعم هناك مرة بالاستقلال مرة بالتبع، فاللفظ هنا في حال استعمال ملحوظ لكن بالتبع ليس بالاستقلال، وهذا أمر وجداني أصلا، تلاحظ بالوجدان ما تلتفت بالاستقلال إلى اللفظ حين الاستعمال. وعليه فالاستعمال ليس عبارة عن كون اللفظ علامة على المعنى، لا ليس هكذا الاستعمال حتى يقال شيخنا ما المحظور من كون أن تكون علامة على معنيين أو ثلاثة أو أربعة. الاستعمال ليس هكذا، وبناء عليه إنصافا فما ذكر من هذا الدليل هو في محله، يعني إشكال وارد. هو قلنا احنا مبدأ واضح، ما وضحنا نحن وضحنا قلنا ذاك المبنى في غير محل، وضحنا قلنا بناء على كونه علامة، قلنا يصح شيخنا أنا ماذا أقول؟ أقول في غير محل، ليس هذا استعمالا. أنا قلت إذا فصلنا الاستعمال بأنه علامة، اللفظ علامة، قلت أنا يصح حينئذ، أنا لازلت أبين، لكن هو ليس هذا استعمالا، يعني هذا المبنى في غير محله.
في أول الأمر مرادات المتكلم أو في نفس الأمرية إنما تحصل بالألفاظ، يعني كأن اللفظ لحاله معناه للمعنى. نعم فيما بعد نتيجة تكرر الاستعمال أوجب استئناف الذهن في المعنى، هذا لا يضر في معنى العالمية
وهذا لا فارق شيخ، أول الاستعمال بعد الاستعمال أنت تجد كل الاستعمالات، إنما الفارق وين؟ الفارق قبل أن يأنس ذهنه، هذا الفارق، لا يلتفت إلى المعنى، لابد يتعلم. أنا أقول لك بداية الأمر هذا وضع اسمه ليس استعمال، أنا أضع هذا اللفظ هذا المعنى، بعد الوضع لما أستعمل ما التفت إلى اللفظ بالاستقلال. نعم حين الوضع نحن قلنا سابقا لابد التفت أن هذا اللفظ المعين لهذا المعنى، أما حين الاستعمال انتهى الأمر. هذا الكلام مرجعه إلى الوضع شيخنا، أما أنا لما أضع اللفظ للمعنى ويعرف هو أن هذا اللفظ لهذا المعنى وأنا أعرف وأنا أستعمل حينئذ ما التفت اللفظ إلا بالتبع ليس بالاستقلال. هذا في حال التعلم، هذا في حال التعلم. أما حال الاستعمال تريد أن تستعمل اللفظ في المعنى بعد أن علمت بالوضع وتعرف أنه يعلم بالوضع، لا تريد أن تعلمه، تستعمل ما يلتفت. هذا موجود، لا هناك حتى يعرف معنى الوضع من أول أمر ما يعرف أن هذا اللفظ لهذا المعنى بتمامه أو لجزئه، أو هذا اللفظ له خصوصيات المعنى بداية الأمر هكذا، لكن لما يعرف أن لا توجد بعد قرينة وأن هذا المعنى فقط وأنه استعماله في غير مجازا بعد أن يعلم ما يلتفت حين الاستعمال. هذا يدقق ويتأمل لأنه من أول أمر ما يعرف أن حدود هذا اللفظ ما هي، حدود المعنى ما هي، من أول أمر. أما أنت لاحظ الآن الاستعمالات الموجودة عند الناس، لما يستعمل الخطيب لما يوعظ الناس يلتفت إلى اللفظ الخطيب، هو بداية نفس الشيء، لا فرق. كلمة هو الفرق وين؟ ذاك قد لا يعلم المعنى بالضبط من هذا الباب، تريد أنت أن تلفت نظره أن هذا اللفظ يشمل كل خصوصيات المعنى، هذا يرجع بالنتيجة إلى الوضع. كلامنا بعد الوضع وبعد العلم وبعد كل شيء وبعد العلم بالحدود والمحدود، لهذا الاستعمال ليس الوضع، هذا الاستعمال. لا لا هذا استعمال ذاك الوضع، لا الاستعمال صار كيف من اول امر يقول هو فناء، فناء ما قال غير فناء صح، وين قال اعلامي ما قال ذهبت الشهيد الله يرحمه، لا كان صاحب الكفايه شيخنا شيخ صاحب الكفايه ما قال بالعلامه كأن أولا أو حاش هناك ثم كأنه يقول كأن للتشبيه، لو هو يصرح ليش نذهب إلى أول ليش نذهب إلى كأن وإلى الحاشي وهو في المتن يصرح المتن والمتن موجود فهو يصرح كل شيء، لا يعني بعيد هذا الأمر. على كل حال مهما يكن من شيء فهذا هو الدليل الأول لمن الاستعلاء. انظر الآن إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني أنا في الواقع وجدته لعلمين من الأعلام، ممكن أن يكون لغيرهما، الأمير جنائين رحمه الله والآغا ضياء الدين العراقي، نعم، ولعلك تجد غيرهما أيضا. حاصل هذا الدليل الثاني مولانا، انتبه، حاصل هذا الدليل الثاني على استحالة استعمال لفظ أكثر من معنى، وأنه لا يمكن استعمال لفظ أكثر من معنى أقل. حاصله قالوا هذا البحث يرجع نوعا ما بحث يعني عبر عنه فلسفي، ممكن يكون فلسفي، حاصله منطقي فلسفي، قل النفس لما تتوجه بكلها إلى شيء في هذا الآن لا يمكن أن تتوجه بكلها إلى شيء آخر. لاحظ أنت إذا توجهت لاحظت شيء بتمامه في هذا الآن، يعني ليس آن آخر، آن آخر توجه النفس، لا لا في عرضه، في عرضه، لما النفس تتوجه إلى شيء واحد في آن واحد تلحظه بتمامه يستحيل على النفس أن تتوجه في هذا الآن إلى شيء آخر مباين لهذا الشيء بتمامه، يستحيل. وبما أن حتى نكمل الدليل، وبما أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم منه أن تلحظ النفس شيئين مستقلين في آن واحد، وهذا غير ممكن، محال، وما يلزم منه المحال محال، فيكون استعمال لفظ في أكثر من معنى محال. ليش يلزم منه المحال؟ لأن استعمال لفظ في أكثر من معنى يلزم منه محال، يلزم أن تتوجه النفس في آن واحد إلى شيئين متغايرين بالتمام، يعني تلحظها بالتمام وهذا بالتمام في آن واحد، والنفس لا يمكنها ذلك. طيب نوضح هذا الدليل أكثر فأكثر شيئا ما، وبالنتيجة هو حصل هذا الدليل، ليس تعبير آخر ذاك الفناء اللفظ، ما عندنا لفظ آخر، هذا ليس الكلام باللفظ الآن، لفظ آخر، هذا دليل آخر سيدنا. هذا هنا لاحظ أنت الآن في كل سيرتك العملية مرة في صورة واحدة، يعني بلحظة واحدة تلحظ أشياء متعددة، تبي شيخنا حتى أوضح لك المطلب، يعني مرة أنا ألحظ أشياء متعددة بلحظة واحدة، يعني اللحظ واحد والملحوظ متعدد، هذا لا إشكال فيه، ما في إشكال. مثل إنسان ينظر بالمرآة أشخاص متعددين موجودين وين؟ بالمرآة لحاظ واحد قبال المرآة، ينظر مرة أخرى هذا الأشخاص متعددين كما حصل بحقد الرشدي رحمه الله. حقد الرشدي رحمه الله ومن الأعلام الكبار في أواخر حياته، أواخر حياته ما كان يعني الإنسان يضعف، أخت بنائك الإنسان يبقى على ما هو عليه، يضعف الإنسان. ففي ذاك الوقت وكان معاصر صاحب الكفاية رحمه الله، محق الرشد رحمه الله يعني نوعا ما كان يعني يلتفت لبعض الأمور يعني من حيث الشكل، فجاء في ذاك الوقت المندوب السامي في إيران وايام العثمانيين ذاك الوقت، ايام القاجاريين، واحترموا كذا باعتبار مرجعيه وكذا واحترام، وقالوا شيخنا اذا يعني زياره تشرفونا زياره على ايران خدمتكم نحن اللي تريدون كذا، ولو زياره مختصره. فهو نوى الزياره وذهب معه تدري مرجعيه عاده مع بعض المشايخ الاعلام 5 6. لما وصل الى الحدود واستقبلوه بغرفه الشرف واحترام، هذه الغرفه فيها مرآة على جميع الجوانب، اليمين والشمال والجنوب والغرب كلها. لما دخل هو الشيخ لم يلتفت أن فيها مرآة، ظن أن هناك جماعة موجودين، هو انعكس صورته، هو كبير السن، فسلم عليهم، هو مات بعده. بعدين التفت إلى اليمين أيضا الصورة انعكست، أيضا سلمه ومنه. فلفت نظره أحد الموجودين، أخو الشيخ لا يوجد أحد موجود هنا. فبالنظرة ممكن في المرآة الإنسان ينظر إلى عدة أشخاص وكذا وإلى آخره. أيضا اللي حاضر نفس الشيء، أوفر أنت موجودين أشخاص متعددين بنظرة واحدة تشوفهم ممكن. أما إذا كان بلحاظ واحد، لحاظين وملحوظين ومتعددين وفي آن واحد، أنا نفسي تتوجه لهذا الآن كله في هذه اللحظة، وفي هذا اللحظة توجه لهذا الشيء، لا يمكن للنفس أبدا. نعم أنا أتكلم عن الإنسان الممكن، ما أتكلم أنا عن واجب الوجود. الله سبحانه لا يشغل، يا من لا يشغل شيء عن شيء. أنت إذا كنت مشغول بشيء ما تلتفت إلى. أتذكر بعض الإخوة لما كنا في قم المقدسة أيام السفر وكذا، والإنسان يكون مشغول. أنا كنت واقف مع هو صديقي، لكن أنا أعرفه لما ينشغل لا يرى أمامه شيء. مر بجنبنا ولم يسلم بجنبنا، سألته قال أنا ما رأيتكم الشيخ، ما رأيت أخ طويل عريض موجود، أنا وصاحبي أيضا موجود، خلاص أنا كل فكري أنه هذا يعني انتهى الوقت، يريد اخذ ورقه وكذا يعني خلاص. لما الانسان يلتفت الى شيء ينشغل عن شيء. فالنفس اذا توجهت بالتوجه الكامل الى شيء في هذه اللحظه في هذه الان، لا يمكن ان تتوجه الى شيء اخر. ممكن غفله يصدر منه شيء، اما اختيارا لا. ومن هنا تفضل. أولا لا نريد قضية المعصوم، كيفية الأمر لا نريد أن ندخل بها الآن كيفية، على كل حال هذا شيء آخر، أحكام المعصوم سلام الله عليهم. فشاهد الحال، النفس في هذه الحالة لا تلحظ ماذا إلا شيء واحد بالتوجه، إذا توجهت إليه توجه كامل. بعض الأعلام مثل الشيخ الخوئي رحمه الله وبعض طلابه قالوا لا، هذا الكلام في غير محله. ليش؟ قالوا يمكن للنفس أن تلحظ شيئين مستقلين، بل أشياء في آن واحد. فكيف سيدنا؟ شوف كيف يقول. أنا أعطيكم بعض الأمثلة، الشيخ الخوئي رحمه الله، أنا أعطيكم بعض الأمثلة أهلا وسهلا. كيف يقول في القضية؟ لو تقول زيد قائم مثلا، زيد قائم في القضية، زي ما تقول زيد قائم يعني تحكم على زيد بأنه ماذا قائم. هذا الحكم مسبوق بماذا؟ بالتصور. فأنت تصورت الموضوع وتصورت المحمول وتصورت ماذا؟ النسبة بينهما. طيب أنت لما الآن حكمت على زيد بأنه قائم، أنت في آن واحد تصورت الثلاثة، فكيف تقول أنه لا يمكن للنفس أن تتصور في لحاظ واحد أشياء متعددة؟ هو لما تحكم على زيد بأنه، حين الحكم على زيد بأنه قام، أنت تصورت الأمور الثلاثة، فإذا يمكن للنفس أن تلحظ أكثر من شيء في آن واحد، لأن النفس جوهر بسيط بإمكانها أن تلحظ هكذا. هذا جوابه الأول عن الإشكال الجماعي. هذا الجواب أو هذا الكلام للسيد أبو القاسم الخولة رحمه الله لم يكتب له التوفيق إنصافا، يعني في غير محله. ليش في غير محله؟ في غير محله لأنه لاحظ الثلاث بصورة واحدة، يعني بلحاظ واحد. نحن قلنا قد يتعدد الملحوظ واللحاظ واحد بلا إشكال، وأنه قد موجود أصلا بلا إشكال ولا ريب، أنا ألحظ عدة أشياء بلحاظ واحد. وليس الكلام هنا، وليس الكلام هنا، هنا في القضية أنا لما حكمت على زيد بأنه قائم وأنا تصورت الموضوع والمحمول والنسبي وإلا لما صح الحكم، لأنه قبل التصور لا يصح الحكم. صحيح أنا تصورت، لكن أنا تصورت مجموع هذه الأجزاء بلحاظ وهي يعني بصورة واحدة بلا إشكال، هذا يصح الكلام. أنه لو كان كل منها بلحاظ مستقل في آن واحد، هذا الكلام هنا في آن واحد.
قالوا لحاظ واحد،
فقالوا هذا يعني لحاظ ثلاث لحاظات. يعني تقصد هذا شيء معنا وضدنا الآن،
نفهم. لا يعني
معنا.
منشأ
هو هكذا، إيه هو طبعا هو باعتبار هو يعني لما نظروا إلى الملحوظ، لما تعد الملحوظ، فالله رحمه الله الشيخ القاسم أنه اعتقد أن اللحاظ أيضا تعدد، وفي الواقع ماذا؟ لا. هذا رده الأول على الشيخ النائمي وعلى غيره. الرد الثاني له
نائما مريضا، لأن لحاظين يعني بنفس الوقت، زيد مثلا هو نائم وهو مريض، كل الناس توجهت إليه
صورة واحدة، لحاظ واحد،
لحاظ أنه نائم ولحاظ أنه مريض،
نفس اللحاظ والله بعد ثانية. الكلام هنا شيخنا الملعب لحاظين مستقلين، هو وجداني. نعم انا اتكلم بالوجدان يا شيخنا، اهلا وسهلا.
بوجدان الانسان اذا نظر الى هذا وهو نائم ممكن اصبح مريض.
يمكن انا الان عدل ارى الان كلكم صوره واحد اراهم، ما شاء الله عليكم، ممكن لحاظ واحد. انا ما اقول لا، الكلام اذا تعدد اللحاظ والملحوظ واحد واللحاظ واحد، لكل ملحوظ لحاظ في ان واحد، كلام هنا شيخنا. اما ممكن شخص نائم أرى الفراش والشخص وأراه يتقلب يمينا وشمالا وتطعمه زوجته كله في صورة واحدة، ممكن ما في إشكال، يعني هذا ما عندنا مانع في هذا الشيء. كلام أنه اللحاظ لحاظ واحد توجهت لهذا الشيء في هذه اللحظة، وفي لحظة ثانية في هذه اللحظة أتوجه لشيء آخر توجه كامل، ممكن. وهكذا أنا أقول لا يتعدد. أنت معنا شيخنا، كيف يتعدد؟ معك حق، لا يتعدد، صحيح. أنا أقول لا يتعدد أيضا شيخنا، أنت بالنتيجة معنا شيخنا، أنا أريد مخرب علينا شيخنا. على العموم الكلام وضحته أن النفس في آن واحد هل تتوجه إلى شيء تلحظه ثم في هذا الآن تلحظ شيء آخر، في هذه اللحظة تلحظ شيء آخر في هذا الآن مغاير، لا في صورة واحدة، بحيث الملحوظين في لحاظ واحد، هذا واضح. يعني يعني لحاظين وملحوظين، ممكن. وهكلام أن هنا. فعلى العموم هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قبل أن ينتهي الوقت حتى نخلص من الدليل الثاني للشيخ ونخلص، يقول الدليل الثاني له للرد على أنه يعني إشكاله على الشيخ النائين وكذا، رده رد بثلاث أمور. الرد الثاني رد قال بإمكاننا أن نفعل فعلين في آن واحد متغايرين، لو نفعل فعلين متغايرين في آن واحد الشيخ هذا، والفعل مسبوق بالتصور، فعل اختياري مسبوق بالتصور الفعل، فنستطيع أن أتكلم بشيء وبيدي شيء آخر في آن واحد. وهذا الذي كان سماحة الشيخ يشير أن المعصوم، أن المعصوم يمكنه، قالوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعضهم استدل، لكن هذا لها كلام ليس هنا، أنه يصلي وأعطى خاتمه لشخص يعني فعلين، هذا لنا كلام آخر. فشاهد الحال، فيقول الشيخ أنه يمكن لشخص أن يفعل فعلين، يفعل فعلين في آن واحد، يتكلم ويفعل، ها؟ والفعل المسبوق ماذا؟ بالتصور. إذا كان فعل مسبوق بالتصور، يعني معناه ماذا؟ يعني أنا لاحظت لي حاضين في آن واحد. طيب، هنا الجواب، أيضا جواب واضح. أولا أفعل فعلين مستقلين باختيار في آن واحد، هذا أول كلام. أنا إذا نفسي توجهت لهذا الفعل ممكن أفعل ثاني لكن لا ألتفت إليه، أحرك يدي أفعل شيء بالالتفات، ممكن أنا ما أقول ما يفعل لكن ليس باختياره، قد يكون غفلة يحرك يفعل شيء غير ملتفت. ولذا أحيانا الإنسان إذا كان يتكلم بشيء مع أحد وسوى شيء يقول أنا والله غير ملتفت، صار مني شيء، صدر مني، يقول بلى صدر منك شيء، ما التقول أنا لم ألتفت. يعني مثلا يتكلم يمد رجليه، هو موجوع كذا مد رجليه ويتكلم، وكل ذهنه بالكلام، ثم انتهى الكلام، يا فلان أنت كنت مد رجليك؟ أبدا أنا ما كنت مد رجليك. يا مصلح الحال، نحن قد يكون يفعل غفلة، لا أقول لا، لكن باختياره يتصور يلحظ أمرين مستقلين في آن واحد، هذا انصافا حتى النفس يعني غير واقع هذا الامر. هذا اول كلام منه دعوه انه يفعل فعلين مستقلين باختياره بتمام اختياره ويلحظهما، وهذا يعني انصافا هذا ايضا يعني غير موجود. اما ان يكون يلحظهما في ان واحد يعني على نحو المجموع، يكون مجموع ممكن، او يكون الثاني غفله صدر منه، يكون غفله بغير اختياره. وين ممكن؟ ما يعني اثبت لنا انك انت فعلت باختيارك فعلين متغايرين في ان الواحد توجهت اليهما. لا، ذاك سماع بغير اختياره، مره استماع. اذا انا استمع لهذا الشيء بكل كذا، كيف هذا غفله؟ كيف اكتب بكل وجهي؟ نحن قلنا ليس حال، أنا قلت ما يلتفت إليه تفصيلا، ممكن أنظر إلى التلفزيون وأكتب كذا، إما نظري فقط إلى ما ألتفت للأخبار. أسمعوا لي شوي، لا هذه في صورة واحدة، لا هذا شيء آخر، لا هذا ليس شيئين. أنا أستمع إلى الكلام الواحد، هذا الكلام الواحد الذي فهمته أكتبه، لا هذا شيء واحد ليس شيئين، لا هذا شيء واحد نفسي. يعني الأمثلة، تكثير الأمثلة لا تنفع، تكثير الأمثلة لا تنفع. فبالنتيجة توجه كامل لأمرين مستقلين في آن واحد باختياره، هذا لا يحصل. ممكن بغير اختياره بالجملة، أنه أنا وفعلا تصبح أحيانا تنظر إلى التلفزيون أنت وذهنك في المطلب، أصلا أنا ما ألتفت ماذا يقول المخبر، أنظر إليه عيني طرح، ما ألتفت ماذا يقول، لأن ذهني وين؟ في مطلع شارد باصطلاحنا، شارد غفلان كذا، لأنه ذهني في شيء آخر. هذا العموم. فأيضا الدليل الثاني، الدليل الثالث يذكر يقول الوجدان أن النفس تتصور الأمور المتضادة، الأمور كذا، هذا بغير محله. هذه الأمور القهرية تحصل مثل الحب والبغض مثل أحيانا وكذا وإلى آخره، هتحصل في النفس بلا اختيار، كيفية حصولها غير معلوم كيف أيضا، ولا أنا أحب فلان وأبغض فلان أو كذا، حصول تحصل بالنفس أمور، أولا كيف تحصل؟ هل تحصل في آن واحد وثم مستقلة وثم بإرادتي؟ وكلام في الاختيار، أصل بإرادة الحب والكره، الله ليس بإرادتي، قد يحصل أحب فلان وأكرهه ليس باختياري، حتى يقال كيف حصل هذا في النفس؟ في آن واحد مثلا أو كذا أو إلى آخره. كلام في حال الاختيار، تتوجه النفس إلى أمرين متغايرين بلحاظين مستقلين. على كل حال انصافا، هذا الدليل الذي ذكره الميرزا النعيمي علي الرحمي والآغا ضياء الدين العراقي وجماعة من الأعلام من طلابهما، هذا الدليل أيضا متين. الخلاصة شيخنا إلى هنا، الخلاصة إلى هنا أنه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلان، لا يصح. يبقى بعض التفاصيل، بعض التفاصيل تأتي إن شاء الله لصاحب المعالم في مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.